الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله، واستحبابه في الصبح دائما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسيني يوسف، اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه: واجعلها عليهم كسيني يوسف، ولم يذكر ما بعده. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمد يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم؟ قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا. وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله كسني يوسف، ولم يذكر ما بعده. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم، بعد الركوع يسيرا. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ. حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع. قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنسا يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. وحدثنا أبو كريب حدثنا حفص وابن فضيل حاء وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا الأسود بن عامر أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا الأسود بن عامر أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال قال خفاف بن إيماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوانا ثم وقع ساجدا. قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسفع عن خفاف بن إيماء بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. أولا بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الأبواب السابقة في الأحاديث الأخيرة، في الحديث الأخير: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف. الحارث بن خفاف هو الحارث بن خفاف بن إيماء الغفاري من التابعين، روى عن خفاف بن إيماء في الصلاة هذا الحديث فقط، وروى عنه خالد بن عبد الله بن حرملة أيضا هذا الحديث فقط. وأما خفاف فهو خفاف بن إيماء ابن رحضة الغفاري، وقد ضبطت رحضة بغير هذا الضبط، اختلف المؤرخون في ضبطها، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عنه حنظلة بن علي في الصلاة والحارث بن خفاف في الصلاة هذا الحديث، له خمسة أحاديث التي من المقلين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، له خمسة أحاديث فقط، انفرد مسلم له بهذا الحديث ولم يخرج له البخاري شيئا، ومسلم والذي انفرد له من بين أصحاب الكتب الستة، لم يخرج له لا البخاري ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه. توفي في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث الثاني: حدثنا يحيى بن أيوب وحدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة، هو عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي المدني أبو حرملة، روى عن حنظلة بن علي بن أسقعي في الصلاة هذا الحديث، وروى عنه إسماعيل بن جعفر أيضا هذا الحديث، خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وتوفي سنة 45 و100. وأما حنظلة ابن علي فهو حنظلة ابن علي ابن الأسقع الأسلمي، يعد في أهل المدينة أي أنه مدني، وهو من التابعين، روى عن خفاف ابن إيماء الغفاري في الصلاة والفضائل، وروى عن أبي هريرة في الحج، وروى عنه عمران بن أبي أنس وعبد الرحمن بن حرملة والزهري. وأما بالنسبة لموضوع الباب فهو كما سمعتم حول قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة حينما قتل أصحابه ببئر معونة، قتلوا 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على القتلة شهرا كاملا، وليس فيه تعرض للقنوت بعد صلاة الفجر سواء عندنا وعند المالكية، وإنما هو القنوت المعروف في النوازل، ونحن درسنا في الفقه أنه يندب القنوت حينما تنزل بالمسلمين النوازل مطلقا سواء في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقنت الإنسان في نهاية الصلاة بعد الاعتدال من الركوع. وأحاديث الباب هنا تكلمت على القنوت في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت في الصلوات كلها. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: مذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح، عندنا نحن الشافعي القنوت مسنون في صلاة الصبح، وعند المالكية أيضا القنوت في صلاة الفجر ولكنهم يقنتون قبل الركوع، وأما الشافعية فيقنتون بعد الركوع، وأما الحنفية والحنابلة فقنوتهم في صلاة العشاء وليس لهم قنوت في صلاة الفجر. هذا بالنسبة لصلاة الفجر عندنا سنة. وأما في غير صلاة الفجر فالشافعي ثلاثة أقوال: القول الأول أن القنوت مسنون إذا نزلت نازلة، النازلة سواء كانت حربا من قبل العدو أو كانت قحطا من السماء أو كانت ظلما وجورا من الحاكم أو بأي بلاء مما يمكن أن ينزل بالناس، فيندب للإمام أن يقنت، وهذا هو الصحيح المشهور عندنا في المذهب، يقنت في كل صلاة من الصلوات المكتوبة. نعم. وفي حالة عدم وجود النوازل ما يقنت. ولذلك أنا أعرف بعض فقهاء الشافعية في هذا العصر يقنط في كل يوم الآن في الصلوات، لأنه يقول ما نزلت بالمسلمين نوازل كما نزلت بهم في هذه الأيام وفي هذا العصر، النوازل متتابعة على المسلمين، وهذا من السنن التي تركها الناس، هذا من السنن التي تركها الناس اليوم. الناس اليوم ربما لا يعرفون هذا، ومن يعرفه أيضا ما يطبقه. والمفترض بنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقنت دبر صلواتنا لعل الله تعالى يفرج عنا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن سمات الكفر والعياذ بالله أن الإنسان إذا ضاقت عليه الأمور ونزلت فيه النوازل يقسو قلبه ولا يدعو ربه. فنحن يجب علينا أن لا نكون كذلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمنا رجدنا وأن يلينا قلوبنا حتى ندعوه في كل وقت، لعل الله يكشف عنا ما نحن فيه. القول الثاني أنهم يقنطون مطلقا سواء كانت هناك نوازل أو لم تكن هناك نوازل. والقول الثالث أنه لا يقنط نهائيا، ويجعل هذا القنوت خصيصة من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الواقعة. ولكن القول المشهور المفتى به الصحيح عندنا في المذهب أنهم يقنطون في النوازل ولا يقنطون في غيرها. ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة، سواء كانت الصلاة ثنائية كالفجر فيقنط بعد الركعة الثانية، وفي الظهر والعصر والعشاء بعد الركعة الرابعة بعد الركوع الركعة الرابعة، وفي صلاة المغرب بعد الركوع في الركعة الثالثة. نعم. قال ويستحب أن يكون القنوت جهرا. قال وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية، وجهنا صحهما أنه يجهر لأنهم كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو عليهم. ويستحب رفع اليدين في القنوت عندنا. نعم. وفي حالة الاستعاذة بالله تعالى يقلب ظهور كفيه إلى السماء حينما يسأل الله تعالى رفع شيء، وحينما يسأله شيئا يجعل بطون كفيه إلى الأعلى، ولا يمسح وجهه بعد الدعاء، لأن القنوت أصلا يعني هو وارد على خلاف الأصل. الاعتدال من الركوع ركن قصير فلا يطول، فالقنوت على خلاف الأصل، وبناء على هذا نحن نلتزم فيه الواردة فقط. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت، ولكن ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ومسح صدره. وبناء على هذا فإننا لا نمسح في القنوت فقط، وأما في الدعاء في غير القنوت فإننا نمسح. نعم. للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والقنوت لا يوجد فيه دعاء مخصوص لا يجوز للإنسان أن يعدوه. الأفضل أن يدعو بالدعاء المأثور، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. ولكن لو أن الإنسان أراد أن يعدل عن هذا الدعاء إلى غيره من الأدعية فلا مانع، هذا جائز ومقبول. نعم. والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص، بل يحصل بكل دعاء. وعندنا إذا ترك القنوت في صلاة الفجر يجوز للسهو، لأن القنوت عندنا بعض من أبعاد الصلاة. الصلاة عندنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عندنا أركان وهذه لا يجبرها سجود السهو. إذا ترك الإنسان ركنا لابد له أن يستدركه، وأبعاد وهي التي تجبر بسجود السهو. وعندنا هيئات هذه لا تحتاج لسجود السهو، بل لو سجد فيها للسهو عامدا عالما بطلت صلاته، كالتكبيرات الانتقال بين الركعات أو التسبيحات في الركوع أو السجود أو ما شابه هذا. وكلكم درستم الأركان والأبعاد والهيئات. نعم. قال وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح، ومعروف هذا، ونحن كما ذكرنا لا نريد هنا أن نرجح ما بين المذاهب، وإنما نذكر آراء العلماء في الحديث الذي يشير إلى آرائهم. وقال الإمام مالك يقنط قبل الركوع، وقد سمعتم الحديث حينما سأله القنوط قبل الركوع وبعد الركوع، قال قبل الركوع. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله ودلائل الجميع معروفة، أدلة هذه المذاهب معروفة، بسطها الإمام النووي في المجموع شرح المهذب للإمام الشيرازي. كمن أراد منكم أن يعرف أدلة المذاهب جميعا وأدلة مذهبنا في القنوط في صلاة الفجر فليرجع إلى كتاب المجموع للإمام النووي وغيره من الكتب التي تعتني بالأدلة، ونحن تكلمنا عن هذا مرارا كثيرا في المباحث الفقهية. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، يقول الاثنين معا سواء كان إماما أو كان مأمون. وأيضا تكلمنا على هذا، ويقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه، وإن القنوت يشرع بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية. نعم. وفيه أيضا جواز الدعاء لإنسان معين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للوليد ابن الوليد ويدعو لسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، فهذا دعاء لأشخاص معينين. قال فيه دليل على جواز الدعاء للشخص المعين في الصلاة. ويجوز أيضا فيه الدعاء على شخص معين، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على مضر وعلى لحيان وعلى بعل وعلى زكوان، دعا عليهم. فيجوز الدعاء لشخص معين ويجوز الدعاء على شخص معين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم جعلها عليهم كسني يوسف، دعا عليهم أن يجعلها عليهم قحطا، أن يقحطهم الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل السنين عليهم كسني يوسف عليه السلام سنين قحط. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن لحيانا وبقية من لعنهم ورعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله، قال فيه جواز لعن الكفار وجواز لعن طائفة معينة من الكفار. وأما قوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك، أي النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء على هذه القبائل. وأما بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر فقد داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، كما صح ذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم الحديث الباب قصير لأن الباب الذي وراء هذا طويل جدا، نحن ما نستطيع أن نجمع بين البابين معا، نحتاج لدرس مستقل. فإن شاء الله عندما نبتدئ الدروس في الفترة القادمة نقرأ الباب الثاني كاملا.